الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 29 بعد 100 من الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين وهو الرابع من مسند أبي هريرة رضي الله عنه قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر رجلين ادعيا دابة ولم يكن لهما بينة فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين. هذا حديث صحيح. هذا الحديث في باب الدعاوى والأيمان، والأصل في الدعاوى البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولو كانت الدابة في يد أحدهما لكانت اليمين على المدعي، أعني البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن لما كانت الدابة ليست في يد أحد منهما وليست بينهما بينة يستهما على اليمين قرعة، والقرعة معمولة بها في كثير من أمور الشريعة، فمن تعينت عليه اليمين أقسم، فإنك لا حولت اليمين على الآخر وأخذ الدابة. هذا حديث صحيح وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن منهال عن يزيد بن زريع عن أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن الحارث كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس به، انتهى المراد من تحفة الأشراف. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. هذا حديث حسن وأخرجه البزار كما في كشف الأستار. وهذا الحديث من أدلة فضائل الصحابة، ويدخل في معنى الأنصار بمعناه العام المهاجرون والأنصار، وبمعناه الأخاص أهل المدينة الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووه وآزروه وأحسنوا إليه وإلى أصحابه، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، ويتعين في محبتهم أن يكون المحب لهم على الإيمان، وأما البغض فمن أبغضهم يعني لا يبغض الصحابة إلا كافر لا سيما بغض دينهم. وانظر إلى معنى هذا الحديث العظيم، من أحب الأنصار أحبه الله، وهذا يرى في كثير من المتمسكين بالكتاب والسنة يحبهم الله ويوضع لهم القبول في الأرض. وانظر إلى الرافضة ومن في بابهم من الباطنية، حين أبغضهم الله جعل لهم البغضاء في الأرض، يبغضهم كل مسلم إلا جاهل بحالهم أو ممالئ لهم، ونخشى عليها أن لا يبقى في طائفة أهل الإسلام. إن أحب الرافضة وأحب الباطنية مع ما هم عليه من الاعتقادات الزائفة الباطلة، ومع بغضهم لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحبهم الله وأحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشروا بكل خير واجتنبوا كل شر وضير، والله المستعان. وفي هذا الحديث دليل على إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي صفة فعلية على ما يليق بجلاله، وأدلتها ثابتة في القرآن والسنة والإجماع. وهكذا دليل على صفة البغض لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية، وهي أيضا ثابتة. قال رحمه الله وأخرجه البزار كما في كشف الأستار. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي. والأمر والمرء مع من أحب، إذا أحببت الأنصار أنت بإذن الله مع من أحببت، وإذا أبغضت الأنصار يخشى أن تكون مع المبغضين لهم. فمن الأمور المهمة محبة الصحابة وسلامة القلوب تجاه الصحابة والاستغفار والدعاء للصحابة. قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. هذا حديث غريب حسن من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه الحديث، أخرجه ابن ماجه وأبو يعلى. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الغالب ما بين 60 إلى 70، وقد تجد من يتجاوز حتى 100 وربما 90، لكن غالب الناس هذه أعمارهم، وأقلهم من يجوز ذلك. وهذا يدعو إلى التوبة والاستغفار، حسن الإنابة، وعدم الركون إلى الدنيا. قال القاري: وأكثر ما اطلعنا على طول العمر في هذه الأمة من المعمرين في الصحابة والأئمة سن أنس بن مالك، فإنه مات وله من العمر 103 سنين، وأسماء بنت أبي بكر ماتت ولها 100 سنة، ولم يقع لها سن ولم ينكر في عقلها شيء. وأزيد منهما عمر حسان بن ثابت مات وله 120 سنة، عاش منها 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. وأكثر منه عمر سلمان الفارسي، فقيل عاش 250 سنة وقيل 350 سنة، والأول أصح. تحفة الأحودي بشرح جامع الترمذي. وقد تجد يعني من المعمرين من أمة محمد غير من ذكر: الشيخ الألباني تعمر، والشيخ ابن باز، الشيخ الفوزان عمره الآن 92 سنة، ما شاء الله. فقال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال أخبرنا محمد بن ربيعة عن كامل أبي العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر أمتي من 60 سنة إلى 70. هذا حديث حسن غريب من حديث أبي صالح عن أبي هريرة، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، الحديث أخرجه أبو يعلى، ومع السند الأول يرتقي إلى الصحة والحمد لله. الحق أن عندنا غفلة، نسأل الله السلام والعافية، ولكن لو تأملنا في أعمارنا مثلا من وصل 50 كم باقي له؟ هذا إذا تيقن الوصول إلى 60، سنوات يسيرات قليلات. وهكذا يعرف الإنسان أنه قد قرب من الذهاب، فإن كان من أهل الكياسة زاد في عمله وأخلص توبته وحرص على لقاء ربه بأحسن ما يكون من الحال. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد إلا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أي لعظيم حقه عليها، إلا أن السجود لغير الله عز وجل لا يجوز، فهو كفر. وقد أراد بعض الصحابة أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم حين رأى من الروم سجودا لملوكهم ورهبانهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قال في هذا الحديث. وفي هذا الحديث عظيم حق الزوج على زوجته، إذ لو كان السجود يجوز لغير الله لكان الزوج أحق بسجود امرأته له، وما أكثر من يضيع هذا الحق ويفرط في هذا الحق ويسرف على نفسه في هذا الحق من النساء إلا ما رحم ربي. وفيها أن شأن الدين مبني على الأمر والنهي. وربما المراد بالسجود هنا سجود التحية لا سجود العبادة، لأن العبادة لا تجوز إلا لله عز وجل. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم أي سجود تحية. وقد قال بعض عباد الشيطان بأن الشيطان أبى السجود لغير الله، فكان الجواب أن الشيطان عصى الله فكفر واستكبر وأبى، فوقع في الكفر من عدة أوجه: كفر الإباء وكفر الاستكبار وكفر ماذا؟ نعم عدة أوجه. ثم قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، والرضا بالكفر خبيث، يجر الناس إلى الكفر ويأمرهم بالكفر ويحضهم على الكفر ويزيل لهم الكفر، فكفره من عدة أوجه. ثم قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رحمه الله: قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثني سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فغلس بها، يعني غلس بها أي صلاها قبل أن يظهر الضوء ويكثر في أول وقتها، ثم صلى الغد فأسفر بها قليلا، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ الوقت فيما بين هاتين أمس وصلاة اليوم. هذا حديث حسن. قد جاء الحديث بأطول من هذا عن أبي موسى وعن بريدة وعن جابر رضوان الله عليهم أجمعين، أما حديث أبي موسى وبريدة في مسلم، حديث جابر عند النسائي وغيره، لأن الوقت ما بين الوقتين، الوقت الأول الصلاة في أول الوقت، والوقت الثاني الصلاة في آخر الوقت. وفيه التعليم بالفعل، وفيه أن الصلاة في أول وقتها أفضل، وإن لم تصح هذه اللفظة في الحديث. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي ولا وال إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وبطانة لا تألوه خبالا، ومن وقي شرهما فقد وقي، وهو مع التي تغلب عليه منهما. هذا حديث صحيح. درون شرحه. وأخرجه الترمذي في آخر حديث طويل. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا آدم بن أبي إياس قال أخبرنا شيبان أبو معاوية قال أخبرنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة به ولفظ: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. هذا حديث حسن صحيح. خرجه النسائي فقال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا معمر بن يعمر قال حدثني معاوية بن سلام قال حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن به معمر بن يعمر مجهول الحال لكنه في الشواهد كما ترى بل قد توبع. قال الإمام أحمد: حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا برد بن سنان عن الزهري به قال في فيض القدير: إن الله تعالى لم يبعث نبيا ولا استخلف خليفة فضلا عن غيرهما، وفي رواية: من خليفة كالأمراء فإنهم خلفاء الله على عباده إلا وله بطانتان، تثنية بطانة بالكسر وليجة، وهو الذي يعرفه الرجل بأسراره ثقة به، شبه ببطانة الثوب هنا كما شبه بالشعار في خبر الأنصار شعار والناس دثار، ذكره القاضي بطانة أمره بالمعروف أي ما عرفه الشرع وحكم بحسنه، وفي رواية بدل بالمعروف بالخير وتنهى عن المنكر ما أنكره الشرع ونهى عن فعله. قال ابن حجر البطانة بكسر الموحدة اسم جنس يشمل الواحد والمتعدد، وبطانة لا تألوه خبالة أي لا تكسر في إفساد أمره، وهو اقتباس من قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. واستشكل هذا التقسيم بالنسبة للنبي لأنه وإن جاز عقلا أن يكون في من يداخله من يكون من أهل الشر، لكنه لا يتصور من أن يصغي إليه ولا يعمل بقوله لعصمته. وأجيب بأن في بقية الحديث الإشارة إلى سلامة النبي من ذلك، وهو قوله ومن يوقى بطانة السوء بأن يعصمه الله تعالى منها فقد وقي أي وقي الشر كله. فهذا هو منصب النبوة الذي لا يجوز عليهم غيره، وقد يحصل لغيرهم بتوفيقه تعالى وهدايته. وفي الولاة من لا يقبل إلا من بطانة الشر، وفيهم من يقبل من هؤلاء تارة ومن هؤلاء أخرى، فإن كان على حد سواء فلم يتعرض له في الحديث للظهور، وإن كان الأغلب عليه القبول من أحدهما فهو ملحق به إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال ابن التين وغيره يحتمل أن يريد بالبطانتين الوزيرين، ويحتمل الملك الملك والشيطان، ويحتمل النفس الأمارة واللوامة، إذ لكل منهم قوة ملكية وقوة حيوانية والحمل على الأعم أتم، لكن قد لا يكون للبعض إلا البعض، وحين يدفع على الحاكم أن لا يبادر بما تلقي إليه حاشيته حتى يبحث عنه، وأن يتخذ لسره ثقة مأمونا فطنا عاقلا، لأن المصيبة إنما تدخل على الحاكم المأمون من قبول قول غير موثوق به، إذ كان هو حسن الظن فيلزمه التثبت والتدبر ويسأل الله الهداية والتبصر. انتهى من فيض القدير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية. وقال أبو بكر وهو ابن أبي شيبة حدثنا أبو خالد عن هاشم عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا الذي لا ولد له. قال صلى الله عليه وسلم لا، بل الذي لا فرط له. وقال أبو يعلى حدثنا أبو بكر بهذا، وهذا حديث حسن وهو عند أبي يعلى في مسنده. المعنى من حيث تفسيره في الشأن الدنيوي هو كما فسروا، لكن بالنسبة للأجر الأخروي فهو كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك حين تصدقت عائشة رضي الله عنها بالشاه وبقي الكتف، فقال بقيت كلها إلا كتفها، إلا كتفها. فالشاهد بالنظر إلى الأمر الدنيوي هي بقي الكتف كما قالت عائشة رضي الله عنها، لكن بالنسبة إلى الأجر الأخروي بقيت كلها، والكتف الذي أكلوه قد يجرون على أطعام أنفسهم وقد يسألون عنه كما قال الله عز وجل اتسألنا يومئذ عن النعيم، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر. وفي هذا الحديث فضيلة موت الأفراط، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من مات له ثلاثة من الولد لم تمسه النار إلا تحلة القسم، وذكر له اثنين قاله اثنين، ونسي أن يسألوه عن الواحد. فالشاهد أن الإنسان مأجور إذا قوض صفيه واحتسبه كان له أجر عظيم، ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وفيه طرح السؤال على الطلاب، وفيه التصويب لمن أخطأ في الجواب. قال الإمام أبو يعلى رحمه الله حدثنا أبو بكر بن زنجويه قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي خلفاء يعملون بما يعلمون ويفعلون ما يؤمرون، وسيكون بعدي خلفاء يعملون بما لا يعلمون ويفعلون بما لا يؤمرون، فمن أنكر عليهم بري ومن أمسك يده سلم، ولكن من رضي وتابع. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون بعدي خلفاء يخلفون النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. وكان مبدأ هؤلاء الخلفاء خيرة الخلفاء، وأفضل الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم تلاهم من تلاهم من خلفاء المسلمين. إلا أنه سيكون في الخلفاء بعد ذهاب الخلافة الراشدة من يعمل بما يعلم، يعمل بالكتاب والسنة، ويفعل ما يؤمر ملازم للشريعة، وهذا قليل فيهم لا سيما في القرون المتأخرة. وسيكون بعد خلفاء يعملون بما لا يعلمون، يعني محدثات، ويفعلون ما لا يؤمرون، تجاوزات. فمن أنكر عليهم، على هؤلاء الأمراء الذين خالفوا الشريعة، برئ. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن تغيير المنكر مع الأمراء يكون باللسان. ما أفضل الجهاد؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر. ومن أمسك يده سلم، أمسك يده عن المشاركة والمعاونة فيما خالف الشريعة، ولكن من رضي وتابع، رضي بأفعالهم المخالفة للكتاب والسنة وتابعهم على مخالفة الكتاب والسنة، فإنه يأثم بإثمهم ويكون معهم. ومنح هذا الحديث حديث يا كعب بن عجرة عاذك الله من إمارة السفهاء، قال وما إمارة السفهاء؟ قال قوم يكونون بعدي، فمن أعانهم على فمن ماذا أعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، وليس بوارد عليه الحوض، ولم يصدقهم في ومن لم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم في ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد عليه الحوض. وفيه شؤم المتابعة لأهل الباطل والرضا بأفعالهم، فإن الراضي كالفاعل، من رضي بالشرك كان مشركا، ومن رضي بالقتل وأرشد إليك أنا إثمه بقدر الإثم الذنب الذي رضي به. لا يجوز الرضا بالباطل، وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، حتى في أفعال نفسه لا يجوز أن يرضى بالمقضي الذي فعله مخالف للشريعة، ولكن يرضى بشأن الله، بأمر الله، بفعل الله، لله حكم في ذلك، وعليه أن يتوب من المعاصي والسيئات. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أبي بكر بن زنجويه وهو محمد بن عبد الملك، وقد وثقه النسائي، وقال أبو حاتم صدوق كما في تهذيب التهذيب. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظل عرشه يوم القيامة. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه. قال أبو عبد الرحمن هو حديث صحيح على شرط مسلم، فيه فضيلة انظار المعسر والتجاوز عنه، وقد قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن تصدق خير لكم، أي الصدق عليه والتجاوز عنه خير وأفضل، أو وضع عنه كل المال أو بعض المال له أجر عند الله عز وجل. وفي ذلك الرجل الذي يوضع في النار هل لك من حسنة؟ قال كنت أمر غلماني أن ينظر المعسر ويتجاوز عن الموسر، قال نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. أظله الله في ظل عرشه، إثبات العرش العظيم الذي استوى الله عز وجل عليه وعلى وارتفع استواء يليق بجلاله، وإثبات ظل العرش. ولا يلزم من إثبات ظل العرش أن تكون الشمس فوق العرش، لا يلزم من ذلك، فإن الله عز وجل يخلق ظلا للعرش ولا يعجزه شيء. وقد جاء في بعض الأحاديث يعني كل امرئ تحت ظل صدقته، فلا مانع أن تكون هناك من الأعمال ما لها ظل. وفيه فضل الله الواسع على عباده المؤمنين الموحدين، فشأنهم ليس كشأن الكافرين والمنافقين، يكرمهم بأنواع الكرامات في المحيا وبعد الممات. فانظروا إلى قبورهم، ربما كانت روضة من رياض الجنان، وإذا بعثوا في محشرهم شربوا من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا يظل أحدهم بما شاء الله عز وجل، وتقع لهم الشفاعات وأنواع المكرمات والهبات، حتى يكون مآلهم من الجنة التي عرضها الأراضين والسماوات. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا مكي قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن عبد المجيد بن سهيل عن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بري هذا على ترعة من ترع الجنة. هذا الحديث رجاله رجال الصحيح، عبد الله بن سعيد هو عبد الله بن سعيد بن أبي هند. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن بري على حوضي إني لأنظر على حوضي الآن إلى حوضي الآن، وهذا هو معنى الحديث، ومن بري على حوضي على ترعة من ترع الجنة، يعني مثل الحوض الذي يمد من الجنة، الترعة الروضة على المكان المرتفع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بري على حوضي وإني لأنظر إلى حوضي الآن، وهو موجود الآن وهو يمد من الجنة، يمده الله عز وجل بالكوثر. قوله سبعة يظلهم الله في ظل، ظاهر اختصاص المذكورين بالثواب المذكور، ووجهه الكرماني بما محصله أن الطاعة إما أن تكون بين العبد وبين الرب أو بينه وبين الخلق، فالأولى باللسان وهو الذكر أو بالقلب وهو المعلق بالمسجد أو بالبدن وهو الناشي في العبادة، والثاني عام وهو العادل أو خاص بالقلب وهو التحاب أو بالمال وهو الصدقة أو بالبدن وهو العفة. قال الحافظ وقد نظم السبع العلامة أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل فيما أنشده أبو إسحاق التنوخي إذنا على أبي الهدى أحمد بن أبي شامة عن أبيه سماعا من لفظه قال وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله، محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام بعدله. وقع في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر مرفوعا من أنذر معسرا أو وضع لها ظله الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، وهاتان الخصلتان غير السبع الماضية، فدل على أن العدد المذكور لا مفهوم له. قال الحافظ وقد ألقيت هذه المسألة على العالم شمس الدين بن عطاء الرازي المعروف بالهروي لما قدم القاهرة، وادعى أنه يحفظ صحيح مسلم، فسألته بحضرة الملك المؤيد عن هذا وعن غيره فما استحضر في ذلك شيئا، ثم تتبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة في مثل ذلك فزادت على 10 خصال، وقد انتقيت منها 7 وزدت وردت بأسانيد جياد ونظمتها في بيتين تدليلا على بيت أبي شامة وهما وزد 7 إضلال غاز وعونه وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله وإرداف ذي غرم وعون مكاتب وتاجر صدق في المقال وفعله. فأما إضلال الغاز فرواه ابن حبان وغيره من حديث عمر رضي الله عنه، وأما عون المجاهد فرواه أحمد الحاكم من حديث سالم بن حنيف رضي الله عنه، وأما إنظار المعسر والوضيع عنه ففي صحيح مسلم كما ذكرنا، وأما إرداف الغارم وعون المكاتب فرواه أحمد الحاكم من حديث سالم بن حنيف رضي الله عنه المذكور، وأما التاجر الصديق فرواه البغوي في شرح السنة حديث سلمان رضي الله عنه، وأبو القاسم التيمي من حديث أنس رضي الله عنه والله تعالى أعلم قال الحافظ ونظمته مرة أخرى فقلت في السبعة الثانية وتحسين خلق مع إعانة غارم خفيف يد حتى مكاتب أهله. وحديث تحسين الخلق أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد ضعيف ثم تتبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى ونظمتها في بيتين آخرين وهما وزد سبعة حزن ومشي لمسجد وكره وضوء ثم مطعم فضله وآخذ حق بادل ثم كافل وتاجر صدق في المقال وفعله. ثم تتبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى ولكن أحاديثها ضعيفة وقلت في آخر البيت تربع به السبعات من فيض فضله وقد أوردت الجمع في الأمالي وقد أفردته في جزء سميته معرفة الخصال الموصلة إلى الضلال. انتهى كلام الحافظ رحمه الله في بحث النفيس من البحر المحيط الثجاج للأثيوبي رحمه الله. إلى هنا بارك الله فيكم.